إنما ينفي كمال الإيمان الواجب كما يقول أهل العلم، بدليل أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه لا يخرج بذلك عن دائرة الإيمان بل هو مؤمن، ولا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام بل هو مسلم، لكنه ارتكب هذا الإثم وهذا الذنب ونقص من إيمانه بقدر ذلك. فالمنفي هو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، فيصل إلى هذه الغاية، لا يكمل الإيمان حتى يصل إلى هذه الغاية مع غايات أخرى جاء فيها نفي كمال الإيمان حتى يصل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم من والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق. حديث في هذا كثيرة، دليل على أن هذه من فروع الإيمان ومن شعب الإيمان، لا تؤثر في أصل الإيمان وارتفاع أصل الإيمان، وإنما تؤثر بكماله وتخدش في تمامه. حتى يحب لأخيه المسلم، إنما المؤمنون إخوة، يحب للمسلمين. ومنهم من يقول من أهل العلم من يرى أن هذا اللفظ يتناول جميع الناس، المسلم وغير مسلم، لأنه مفرد مضاف فيعم. نعم، هو يعم جميع الأخوة، لكن من أهل العلم من يرى أنه يعم جميع الجنس، فيحب للكافر أن يسلم، يحب للكافر أن يسلم، ولا شك أن هذا مطلوب. هذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، الدعوة إلى الإسلام لإنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، من النار إلى الجنة، هذا مطلوب. لكن هل يدخل في هذا الحديث أو يدل عليه نصوص أخرى؟ هذا كلام، وإلا كونه مطلوب مطلوب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من يضبطها لنا؟ حمر كذا، حمر جمع حمار، حمر نعم جمع أحمر وحمراء لأن غالية عند أهلها، والنعم جمع بهيمة الأنعام. نعم، ها الميم ساكن، حمر، نعم صحيح. فهذا مطلوب، أن تسعى لإنقاذ غير المسلمين من الكفر لتكسب الأجور العظيمة، وهم أيضا تكون رحمة لهم كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فهذا مطلوب، ومطلوب أيضا إنقاذ المسلم من المخالفات التي تعرضه للعقوبة في الدنيا والآخرة. تحب لأخيك المسلم، تحب لأخيك في النسب، تحب لأخيك فيما هو أعم من ذلك، وإن كان الحصر في قوله إنما المؤمنون إخوة يدل على أن غير المسلم ليس بأخ لك، ليس بأخ لك ولو كان ابنا لأمك وأبيك. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن طلب المنافسة والمسابقة والمسارعة ألا تقتضي أن تحب لنفسك أكثر مما تحب لأخيك؟ لأنك إذا أحببت لأخيك نظير ما تحبه لنفسك، أين المنافسة؟ أين المسابقة؟ مسابقة مفاعلة من طرفين، كل واحد يحرص على أن يسبق الآخر، ومقتضى ذلك أن تحرص على أن تسبق أخاك. سارعوا سابقوا. فأنت من خلال هذه الأوامر بالمسارعة والمسابقة مطلوب منك أن تسبق أخاك وأن تسرع إلى الخير قبل أخيك، هذا مقتضى المسارعة والمسابقة. ومن لازم ذلك أن تحرص على أن تسبقه وأن تصل إلى الخير قبله. هل فيه ما يضاد هذا الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يعني مقتضى المسابقة، مقتضى المسارعة، يعني مقتضى المسابقة أن تسبقه بالخير وتحرص على سبقه، ومن لازم ذلك أن يكون دونك في هذه المسابقة. ومقتضى المسارعة أن تصل إلى الخير قبله، ومن لازم ذلك ومن مفهومه أن يتأخر عنك، فأنت مأمور بتحقيق هذه الأوامر ومن لازمها أن تتقدم عليه وأن يتأخر عنك. فهل في هذا ما يعارض ما يدل عليه الحديث؟ فيه ولا ما فيه؟ ها؟ كيف؟ أنت ما أنت مطالب بالمسابقة؟ ومن لازم هذا الطلب أن تحقق السرعة وتحقق السابق وتحرص على السابق، ومن لازمه أن يتأخر أخوك عنك؟ يعني إذا قيل لك سارع وسابق، هل تتمنى أن يسبقك أخوك أو يصير معك؟ ها؟ شو؟ إذن ويتأخر عنك. نعم، فرق؟ أي نعم، نافس أبا بكر، نعم نافس أبا بكر، فجاء أبو بكر بجميع ماله وجاء عمر بنصف ماله، هذه منافسة ومسابقة ومسارعة في الخير. نعم،
مسابقة في الخير هذا
ما أسمع،
مسابقة في القربات هو المطلوب بقوله تعالى وكذلك فليفعل.
المنافسة مطلوبة، المسابقة مطلوبة، المسارعة مطلوبة، لكن هل من لازم هذه المنافسة ومن لازم هذه المسابقة ومن لازم هذه المسارعة أن تحرص على أن تسبقه وتحرص على أن تصل إلى الهدف قبله وأن تقدم أكثر مما قدم فيتأخر عنك؟ نعم،
نعم يتقدم وأنا أتقدم، ولكن لا يلزم أن يكون هو أن يتأخر عني، قد يتقدم عني.
مش لازم السابق،
كلها النية.
لازم، شو لازم السابق؟ أن تسبقه. وشو لازم أنت؟ وش المفهوم من أن تسبقه؟
المسابقة،
أن يتأخر عنك. ما يفهم من أن يتأخر عنك؟
لا
لا، سابقة مسارعة، شو معنى السابق؟
طيب قد يسبق أحيانا، قد أسبق أنا، وقد تكون نيته هو تختلف عن نيتي، فهنا النية داخل دخول أولي في العمل.
يعني لا تتأثر إن وصل إلى الهدف قبلك؟
لا، في الخيرات أتنافس، هذا يدعوني إلى التنافس والمسارعة.
نعم، لا يعني ما يلزم منها المشاحنة ولا حسد ولا شيء، هي مسألة حث على المبادرة إلى الخيرات، والمسارعة والمنافسة والمسابقة تكون بين الطرفين فأكثر. وجد شيء من هذا في الواقع العملي لبعض السلف، تنافسون في صيام الهواجر وفي قيام الليل وفي التلاوة وفي غيرها من أجل أن تشحذ الهمم لئلا يسبق إلى الخيرات. على كل حال الحديث محكم، وإن كان أيضا ثقيل على كثير من النفوس، يعني كثير من النفوس مثل هذا الأمر في غاية الصعوبة تحقيقه، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا ثقيل على كثير من النفوس لا سيما التي فيها شيء من الدخل والتخليط. أما النفوس والقلوب السليمة فإن هذا أمر يسير عليه، يعني لا يضيرك، بل تفرح بما يحصل لأخيك المسلم مما تفرح به لنفسك. وبعض القلوب التي فيها دخل وفيها دخن وفيها دغل، هذه يسوءها ما يسر غيره من الناس، ولا شك أن هذا ضرب من الحسد المذموم الذي جاءت النصوص بذمه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الطالب طالب العلم يعني في الدراسات المعروفة التي تبيها الترتيب على حسب المكتسب من العلم الذي ترتيبه الأول، هل يتمنى لجميع زملائه ويحب لجميع زملائه يكون كل واحد منهم الأول، الأول مكرر؟ نعم نعم، إذا كان طلبه للعلم لله ولا يرجو من وراء ذلك أمر دنيوي قد يتمنى، إذا كان قلبه سليما وطلبه للعلم خالص لله يتمنى ذلك، لأن هذا مما يقربه إلى الله جل وعلا وهذا مقصد عنده. لكن إذا كانت المنافسة من أجل الدنيا تمنى أن يكون الأول على دفعته من أجل أن يحقق من أغراض الدنيا قبل الثاني وقبل الثالث، إذا كانت المسألة دنيوية فيتصور مثل هذا. وقد يغفل الإنسان وقد لا يكون له هدف لا دنيا ولا آخرة ويحب أن يكون الأول ويتقدم على غيره بناء على ما جبل عليه الإنسان من حب للشرف، من حب للشرف. لكن على المسلم لا سيما طالب العلم أن لا يغفل عن هذا الحديث، لأنه لو غفل عنه وقع في المخالفة شعر أو لم يشعر. ولا شك أن هذه منزلة عالية، كون الإنسان يصل إلى هذا الحد وأن الخير يصل إليه أو يصل إلى غيره من المسلمين على حد سواء، هذه مرتبة عليا صعبة على كثير من الناس ولا يتحملها كثير من النفوس. لكن مع ذلك إذا رب الإنسان قلبه على التوجيهات الإلهية والتربية النبوية لا شك أنه لا يهتم مثل هذا، بل يفرح بما يحصل لأخيه من الخير كما يفرح به لنفسه، ويسوءه ما يحصل لأخيه من السوء ما يسوءه إذا حصل له بنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، ما من صيغ العموم، كل ما يحبه لنفسه يحبه لأخيه. الأصل في المسلم المؤمن الذي يفهم من قوله لا يؤمن أنه لا يحب إلا الخير ويكره الشر، لكن قد يوجد عند بعض المسلمين من المخالفات التي وصل به الأمر إلى أن يحبها، يحب بعض المحرمات، فهل مثل هذا يدخل في الحديث ما يحب لنفسه؟ يحب هذا المحرم، يحب شرب الخمر مثلا، فهل نقول أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من هذا المحرم؟ لا، لأن الأصل في المسلم والمؤمن الذي يفهم من لا يؤمن أنه لا يحب إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، وعليه أن يبغض ما يبعده عن من الله جل وعلا. فهو وإن أحب بعض المحرمات وبعض المنكرات وبعض المظاهر المخالفة للشرع فإن هذه المحبة ليست شرعية فلا تدخل في الحديث. هناك بعض الأمور المباحة يحبها بعض الناس ويغرم بها، كمحبة بعض متع الدنيا، هذا مفتون بالإبل وهذا مفتون بالغنم وهذا مفتون بالبقر وهذا بالسيارات وهذا كذا، هل مما يدخل في هذا الحديث أنك إذا كنت تحب السيارات الفاخرة أن تحب لجميع المسلمين أن يركبوها أو يلبسوا أفخر الثياب أو يأكلوا أطيب المطاعم؟ أو أنت تحب الإبل تتمنى لجميع المسلمين مثل ما تحب نفسك من أن يكون عندهم إبل أو يكون، المقصود أن تحب له ما يقربه إلى الله جل وعلا وتكره له كل ما يسوءه، كل ما يسوءه تكرهه له.
سم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
عن إيش؟ عن أبي مسعود.
ابن مسعود
الصحابي.
ابن مسعود
ابن
إيه
ولا أبي مسعود؟ ها؟ ابن مسعود ولا أبي مسعود؟
ابن مسعود. إيش اللي عندك؟
نعم، هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسلم معصوم الدم، إذا دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين صار معصوم الدم والمال، لا يجوز أن يعتدى عليه لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه، فهو معصوم الدم والمال والعرض إلا بحقها، ومن حقها ما ذكر في هذا الحديث: لا يحل لا يباح دم المسلم. دم امرئ ومثله المرأة، لأنها تدخل في خطاب الرجال. قد يقول قائل لا يحل دم امرئ ذكر، لكن ماذا عن المرأة؟ ما قال لا يحل دم امرأة، المرأة تدخل في خطاب الرجال، فهي مثله، لا يحل دمها إلا بإحدى هذه الثلاث. إلا بإحدى ثلاث يعني خصال: أولاها الثيب الزاني. الثيب الزاني، الثيب الزاني حكمه الرجم، والمراد بالثيب من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح هذا ثيب، ولو لم يطأ إلا مرة واحدة، بخلاف من وطئ بنكاح باطل فإن هذا بكر ولو تكرر منه ذلك، لا بد من الوطء وأن يكون في نكاح صحيح ليكون ثيبا رجلا كان أو امرأة. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، في القرآن المنسوخ لفظه، حديث عبادة في الصحيح: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا زنى الثيب الذي وطئ في نكاح صحيح سواء كان امرأة أو رجلا فإن حده الرجم، يرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، ولا يقتل بغير الرجم، لا بسيف ولا بمسدس ولا بغيره، ولا بخنق ولا غرق ولا شيء، ولا بإحراق، إنما يرجم بالحجارة، بالحجارة المتوسطة، متوسطة الحجم، الذي ليست كبيرة تقتله لأول مرة حتى يذوق العذاب، وليست صغيرة تزيد في عذابه مدة طويلة إلى أن يموت، هي متوسطة. الثيب بالثيب، الثيب الزاني، هذه الخصلة الأولى، الزنا، صلى الله السلامة والعافية. ومن عظائم الأمور ومن الفواحش: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فشأنه عظيم، وقد قرن بالقتل والشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا شأنه عظيم وعقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة. فإذا زنى الثيب فإنه يرجم ويباح دمه، لكن ليس لكل أحد أن يتولى دمه ويباح له دمه، وإنما يقيمه من له إقامة الحدود وهو السلطان، أما أحد الناس فليس لهم ذلك. نعم لهم أن يطالبوا السلطان بإقامة الحد عليه، أما أن يتولوه فلا، الحدود كلها إلى السلطان، ولو تركت لأحد الناس واجتهادات الناس صارت المسألة فوضى. الثيب الزاني، وهل يكون في حكمه اللوطي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فعند الحنابلة حد اللوطي كالزاني، يفرق بين البكر والثيب. ومن أهل العلم وقول جمع من الصحابة أنه يقتل مطلقا سواء كان ثيبا أو زانيا، وينقل بعض أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك أنه يقتل حتما، وإن اختلفوا في كيفية قتله، هل يحرق بالنار أو يقتل بالسيف أو يرجم كالثيب الزاني أو يلقى من شاهق. المقصود أنهم اختلفت أساليبهم في القتل مع اتفاقهم على أنه يقتل. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنهم من يقول يعزر كأبي حنيفة. على كل حال الخلاف فيه معروف، والمعروف في مذهب الحنابلة أنه حكمه حكم الزاني. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني النفس تقتل بقتل النفس، فمن قتل مسلما متعمدا بما يقتل غالبا فإنه يقاد به. النفس بالنفس يقاد به، المسلم يقتل بالمسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر كما جاء في الحديث الصحيح. والحر لا يقتل بالرقيق كما هو قول جماهير أهل العلم، فالمكافأة هنا مطلوبة، فالكافر ليس مكافئا للمسلم والعبد ليس مكافئا للحر، ومع ذلك يقتل به. وهل يقتل بقتل أصله أو فرعه؟ يعني إذا قتل ولده يقتل ولا ما يقتل؟ جمهور العلم على أنه لا يقتل به، لأنه سبب في وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه. ومن أهل العلم من يرى أنه يدخل في عموم النفس بالنفس، النفس بالنفس، وكون الولد صار سببا في قتل والده وعدمه ليس هو السبب في الحقيقة، إنما السبب الأب الذي ابتدأ بالقتل. ولا شك أن القصاص هو الذي يضمن الحياة المستقرة والأمن بين الناس، فإذا قتل القاتل انحسمت المادة وانتهى أثره، لكن لو ترك القاتل كما هو في القوانين الوضعية، أولياء المقتول لابد أن يقتلوا القاتل ثم يعتدي أولياء المقتول الثاني على من قتل قتيلهم، وهكذا. ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة، نعم، قتل واحد يضمن حياة جماعة من الناس، بينما تركه ولو قالوا إنهم يحكمون عليه بالسجن المؤبد، إن هذا لا يكفي، لا يكفي، هو موجود يأكل ويشرب وإن حبس، وقد تأتي مناسبة تشمله بالعفو فيخرج ليقتله أولياء المقتول ثم يستشر الشر. والقتل كما في حكمة العرب أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وأبلغ من ذلك قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، هذا أمر يدركه كل عاقل، كل عاقل يدرك ذلك. قد يقول قائل إن الشخص إذا قتل أخاه مثلا شقيقه، قتل الأخ الثاني القاتل لا شك أنه بالنسبة للأسرة نقص فيها، وبدلا من أن تكون مصيبة واحدة تكون أكثر من مصيبة. نقول إن هذا لا يكون إلا بطلبهم، وإذا عفوا عنه فالعفو بابه مفتوح، لأنه حينئذ لا تترتب عليه المفسدة إذا حصل العفو، كما يعفى عن الأجنبي، وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن الإنسان قد يتصور المسألة مجردة فيقول قد تكون الأسرة مصابة بقتيل واحد ثم إذا قتل القاتل صار المصيبة أكثر. نقول الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليه. والشارع الحكيم ما حتم القتل، جعل العفو مجالا، وجعل البديل وهو الدية مجالا، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد، التارك لدينه المرتد. وجاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن عامة تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، وتشمل أيضا عند بعض العلماء غير المسلمين ممن له دين. فإذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني فإنه يقتل، لأنه بدل دينه، فإنه بدل دينه لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل. وهذا على القول بأن الكفر ملل، ومن يقول إن الكفر ملة واحدة فإنه لا يدخل فيها، على أن الحديث في بعض رواياته لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، فهو خاص بالمسلمين، فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فإنه يقتل، ويحل دمه بهذا النص وبقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ومن هذه من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى عند جمهور أهل العلم. والحنفية لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت لعموم آخر، وهو النهي عن قتل النساء والذرية، النهي عن قتل النساء والذرية. فعندنا عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء والرجال على حد سواء. والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء. أما الذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يقتلون، حتى لو قتل ما يقتل، لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ. يبقى المكلف من الرجال والنساء. إذا ارتد الرجل لا خلاف فيه وأنه يقتل، والمرأة جمهور أهل العلم على أنها تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوه، والحنفية قالوا إن هذا العموم مخصوص بالنهي عن قتل النساء، بالنهي عن قتل النساء، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم. لكن ليس هذا من باب العموم والخصوص المطلق، وإنما هو من باب العموم والخصوص الوجهي. فإذا قال الحنفية النهي عن قتل النساء خاص، وحديث من بدل دينه فاقتلوه عام، قال غيرهم العكس. النهي عن قتل النساء في كل مجال وفي كل مناسبة، ومن بدل دينه خاص بالمرتدين ويشمل المرتدات، فالمرتدة مستثناة من عموم النهي عن قتل النساء. فعندنا عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، وعموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ ما خصص، بينما النهي عن قتل النساء مخصص. إذا قتلت المرأة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذا زنت وهي ثيب تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأكثر من مخصص، وعموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، ولا شك أن النص العام يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات. فعموم من بدل دينه فاقتلوه أقوى من عموم النهي عن قتل النساء. فالمرجح بماذا؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن النص في النهي عن قتل النساء وارد في القتال في الجهاد، لا تقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الكبير. لو ارتد الشيخ الكبير يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الجهاد نعم، لا تقتل المرأة إلا إذا كان لها أثر في الجهاد في القتال، والغالب أن النساء لا أثر لهن، فجاء النهي عن قتلهن لأنهن لا يقاتلن، كما أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل إلا إذا كان له أثر في القتال. فقد قتل دريد بن الصمة وشيخ كبير لأن له أثر في الحرب، فمن كان له أثر في القتال يقتل. على كل حال مرجح في هذه المسألة وقول الجمهور، وأن المرأة إذا ارتدت كالرجل إذا ارتد تقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، الجماعة في شريعة الإسلام لها أهمية كبرى. فالإسلام دين الاجتماع، ينهى عن الفرقة، وشرع الاجتماع، اجتماع الكلمة تحت لواء واحد وسلطان واحد وإمام واحد، شريعة الجمع والجماعات من أجل الاجتماع، ومنع من إقامة جماعتين في آن واحد لئلا تتفرق الكلمة. ومن جاءكم وأمركم جميع أراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه، مثل هذا الذي يريد تفريق الكلمة يقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي يخرج على الإمام يقاتل، الذي يخرج على الإمام يقاتل، والذي يخلع البيعة من عنقه هذا يقاتل بعد أن يدعى ويناصح عله، وينظر ما لديه من شبهة لتكشف، فإن أبى فليقاتل. سم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
والحديث 15 من هذه الأحاديث الجوامع التي ضمها هذا الكتاب الصغير الحجم الجليل القدر العظيم الفائدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أسلوب يثير هذه الصفة العظيمة في قلب الإنسان لتتجه نحو ما أمرت به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني في هذا الأسلوب استثارة للنفس واستشعار لهذه الصفة العظيمة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله هو الأصل، لأن من لا يؤمن بالله لا يتورع عن شيء، لأنه ما بعد الكفر ذنب. واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله باليوم الآخر عليه أن يستشعر هذا الإيمان باليوم الآخر، وعليه أن يستعد لهذا اليوم الآخر الذي فيه النعيم المقيم أو العذاب السرمدي الأبدي الذي لا ينقطع. وهذا هو السبب في تخصيص الإيمان باليوم الآخر بالذكر دون سائر أركان الإيمان. فليقل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، خيرا أو ليصمت. من شرطية، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعل الشرط، وجواب الشرط ما دخلت عليه الفاء. مفهوم الشرط أن الذي لا يقول خيرا ولا يصمت أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن مفهوم الشرط فيه ضعف عند أهل العلم، وليس مرادا، هذا المفهوم ليس بمراد، لكنه من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر قول الخير أو السكوت يقابل قول الخير، يقابله ما لا خير فيه، سواء كان فيه شر أو لا شر فيه. فعندنا الكلام ينقسم إلى ما فيه خير وما فيه شر وما لا خير فيه ولا شر فيه. قول الخير لا تتردد فيه، لأنه جاء الأمر بفليقل خيرا. البديل إذا لم يكن خيرا يقابله إما أن يكون فيه شر أو لا خير فيه ولا شر، وحينئذ يلزم السكوت، يلزم السكوت. ولا شك أن ما لا خير فيه ولا شر من نوع المباح يختلف حكمه عما فيه شر، فما فيه خير مطلوب، وما فيه مطلوب قوله، وما فيه شر مطلوب تركه، وما لا خير فيه ولا شر هذا مباح مستوي الطرفين، لكن الأولى تركه ليصمت، داخل في قوله فليصمت. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يزن هذا الكلام بميزان الشرع، فإن كان خيرا يقربه إلى الله جل وعلا ويكتب في كفة حسناته فليقدم عليه ولا يتأخر عنه. وإذا كان شرا من أنواع الكلام المحرم، غيبة ونميمة وغير ذلك من النطق بالكلام المحرم كتقرير البدع و غيرها مثل هذا، أو الكف والأمر، وأمر الإنسان بأن يكف عن الخير أو أمره أن يفعل شرا، كل هذا الكلام شر لا يجوز له أن ينطق به، لأنه يكتب في ديوان سيئاته. إذا كان كلام لغو إذا تأمله الإنسان ما وجده يقربه إلى الله جل وعلا، وليس فيه شيء يقتضي أن يأثم بسببه من الكلام المباح، فإن هذا أيضا عليه أن يصمت. وإن كان أمره بالصمت يختلف عن الكلام الذي يأثم بسببه. فقوله فليصمت فليقل خيرا، هذا أمر ما في إشكال، مع أن هذا يختلف من حيث الوجوب والاستحباب. إذا كان الكلام هذا واجب فاللام لام الأمر وتقتضي الوجوب، وإذا كان الأمر الكلام في أمر مستحب فإنه يستحب ولا يجب عليه أن ينطق به، لكنه داخل في لام الأمر. وكذلك ما يقابله من الأمر بالصمت اللام لام الأمر، فهل هي للوجوب أو للاستحباب؟ إن كان الكلام محرما يجب عليه أن يصمت، وإن كان مكروها أو مباحا يستحب له أن يصمت. وحينئذ نكون قد استعملنا اللفظ الواحد في أكثر من معنى، اللام لام الأمر، والأمر يحتمل الوجوب والاستحباب، واستعملناه في الأمرين، وأيضا ليصمت يحتمل الوجوب وجوب الصمت أو استحباب الصمت، واستعملناه في الأمرين على حسب ما يترتب على هذا الكلام أو على هذا الصمت. واستعمال اللفظ في معنييه جائز ولا غير جائز؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني في حقيقته ومجازه على ما يقولون، في آن واحد يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز عند من؟ لا، الأكثر على منعه، الأكثر على منعه، على منع استعمال اللفظ في معنييه في حقيقته ومجازه في أكثر من معنى في آن واحد. لكن هو يستعمل في معنى واحد ويخرج من الصور بأدلة أخرى، فإما أن نستعمل فليقل للوجوب ويخرج من ذلك الكلام المستحب بنصوص أخرى، ونقول وليصمت الأمر للوجوب ويخرج بعض الصور بنصوص أخرى على مقتضى كلام الأكثر. من يقول أن اللفظ الواحد يستعمل في أكثر من معنى كالشافعية ما عنده مشكلة في مثل هذا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا فيه كما في سابقه من استثارة حمية الإيمان بالله وباليوم الآخر، لتنهض الهمة لامتثال هذا الأمر وهو فليكرم جاره. فليكرم جاره، الجار له حق عظيم، وجاء في الحديث الصحيح ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، حتى ظننت أنه سيورث كالأقارب. والجار يختلف أهل العلم في تحديده، وجاء في بعض الآثار ما يدل على أنه يشمل 40 دارا، 40 دارا. ولا شك أن الدور في وقته عليه الصلاة والسلام تختلف عن الدور في وقته، غالب الدور من غرفة في وقته وفي صدر هذه الأمة، الدور صغير، وإلى وقت قريب إلى أن فتحت الدنيا على الناس والبيوت، القصور منها 100 متر وقد تصل إلى 50 60 متر، وأدركنا هذه ما زالت موجودة الدور الصغيرة، لكن فتحت الدنيا على الناس فصار 40 دارا تعادل قرية فيما سبق، لأن صارت بالألوف، الدور بألوف الأمتار وبمئات الأمتار. فكل ما زادت المشقة سهل الأمر. وقل مثل هذا في صلة الأرحام، صلة الأرحام واجبة والقطيعة محرمة وتحريمها شديد، لكن هل يستوي من له عم واحد وخال واحد مثل من له 10 أعمام وكل واحد من هؤلاء الأعمام له جمع من الأولاد و7 أو 8 أخوال وخالات وعمات؟ هل يلزم بالصلة مثل من يلزم ما يلزم به صاحب العم الواحد الذي ليس لديه إلا عم واحد أو خال واحد؟ لا، كل ما زاد الأمر وزادت المشقة على المكلف سهل الأمر. يعني بدل من أن تصل هذا العم الواحد في كل أسبوع، تصل العم من 10 أعمام كل شهر، والواحد من 10 أبناء الأعمام مرة في السنة. لكن لو لم يكن عم واحد وابن عم واحد هذا تزيد التبعة. وقل مثل هذا فيما إذا كانت الجيران مجتمعين متقاربين غير متفرقين يشق عليك إكرامهم جميعا. فليكرم جاره. الجار قد يكون قريبا في النسب فيجتمع له من الحقوق أكثر من الجار البعيد في النسب، وقد يكون الجار مسلما فيكون له من الحقوق أكثر من الجار غير المسلم. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق، له بكل وصف حق، والجار البعيد في النسب المسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. فليكرم جاره. وجاء من النصوص في هذا الباب الشيء الكثير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن أعظم صور الزنا، الزنا بحليلة الجار أعظم بالمرأة البعيدة، وإن كان الزنا كله عظيم وفاحشة وموبقة من الموبقات، لكن يتفاوت. فالزنا بالمحارم شأنه عظيم وحده تحتم القتل وإن لم يكن ثيبا، والزنا بحليلة الجار أيضا أمره وشأنه عظيم، والزنا كله أمره عظيم وجرمه كبير، نسأل الله العافية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يكرم جاره لا يؤذيه بأي نوع من الأذى، يصل إليه خيره ويكف عنه شره، لا بد من هذا. ومن أنواع الإكرام للجار الكلمة الطيبة، الوجه الطلق، تسلم عليه، ترد عليه السلام، تسأل عن حاله وعن حال ولده، تدعو له، تدعوه، تزوره في بيته، هذه كلها من إكرام الجار. مع الأسف أن يطرق الباب ليسأل عن بيت أو عن فلان، وين بيت فلان؟ والله ما ندري. وقد حصل، وليس بينهما إلا جدار، وين بيت فلان؟ والله ما ندري. هذا بعد عن تعاليم الشرع. ما تعرف اسمه ولا تعرف ولا تدري أن هذا فلان ابن فلان، كيف؟ هذه مرحلة أخيرة من القطيعة، والله المستعان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مثل ما تقدم يقال هنا تنصيص على الإيمان بالله واليوم الآخر استثارة للحمية الإيمانية بالله واليوم الآخر أن يكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. اللام لام الأمر، والأمر للوجوب. يقدم الضيف فيجب إكرامه، يجب إكرامه لا سيما في اليوم الأول كما جاء بذلك النص، وما عدا ذلك فهو إحسان. وأهل العلم يفرقون بين الضيف النازل في قرية، والنازل في مدينة، والنازل على شخص في باديته. إذا كان يجد من يقوم بحاجته كالمطاعم والفنادق فهذا يختلف عن القرية التي ليس فيها مطاعم ولا فنادق، وعن بيوت البادية التي لا يوجد حولها من يحل الإشكال. فلا شك أنه إذا وجد من يقوم بإطعامه وإيوائه فإن الأمر يكون أخف، ولا يجب حينئذ أن يضيف وأن يطعم وفي جيبه الأموال وبإمكانه أن يسكن وبإمكانه أن يأكل، لأن الحاجة ارتفعت. أما إذا كان في قرية أو في هجرة بادية أو بيوت متفرقة من بيوت البادية التي لا يوجد حولها خدمات، فإنه حينئذ الأمر على أصله يجب. يذكر بعض أهل العلم أنه إذا طرق عليه الضيف مثلا وقال له، وهذا موجود في بيوت المسلمين، إكرامه بإطعامه وإيوائه على البيت، والله ما فيه مكان لإيوائك، البيت صغير والأسرة كبيرة، هل يلزمه أن يدفع له قيمة ما يسكنه أو يبحث عن غيره مما في بيته سعة فيؤويه؟ على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو افترضنا أن هذا ما ليس عنده ما يطعم ولده، هل نقول عليه يجب عليه أن يكرم ضيفه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا يستطيع. هذا الضيف الذي ليس له مأوى في البلد، وأما الذي له مأوى في البلد ويطرق عليك فأنت مخير بين أن تكرمه وتدخله المنزل وبين أن تعتذر منه وينصر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أن الحمد لله توسعت الأمور، وجدت الفنادق، وجدت المطاعم، حتى أن بعض الناس وهو في بلده، وهذا موجود كان في البلدان المجاورة لكن الآن موجود عندنا، يدعو الأضياف في مطعم ويؤويهم ويطعمهم، وبيته آهل بالسكان وآهل بأنواع المطاعم والمشارب، لكن الناس زاد عليهم الترف حتى صاروا يجتمعون في أماكن بعضها لا تليق ببعضهم، حتى أنه وجد من طلاب العلم من تكون مناسباتهم في المطاعم وفي الأماكن التي بعضها لا يليق بهم. فالتوسع في مثل هذا غير مرضي، لأنه ما دام عندك مسكن يسمع يشمل ويسع هؤلاء الضيوف لا داعي لأن تتكلف وتكلف غيرك وتنزل منزل نفسك بهذه المنزلة. في بعض البلدان انتشر فيهم هذا الأمر، وأكلهم في هذه الأماكن لا يعد خرما للمروءة، فالأمر فيها سعة إن شاء الله تعالى. لأنه وجد من أهل العلم الكبار في البلدان الأخرى في مصر والشام وغيرها من تكون اجتماعاتهم ومناسباتهم في هذه الأماكن. سم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
في الحديث 16 يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الرجل هذا المبهم لا يعرف اسمه، هناك كتب صنفت في المبهمات، في الأسانيد والمتون، وحرص أهل العلم على تتبع الطرق لكشف المبهمات. لكن الرواة من الصدر الأول إذا كان هذا المبهم لا يحسن إظهار اسمه لأنه يسوءه ما حصل وقد يتعرض له بالسب والنيل منه، فإنهم لا يكشفون عن اسمه، يستمر مبهم. وهذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذا لا يعرف، سترا عليه، سترا عليه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته له وتكرار قوله لا تغضب يدل على أن الرجل عرف بذلك. فكل إنسان يجاب بما يناسبه، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة عن أفضل الأعمال فيجيب كل سائل بما يليق به وما يناسبه. ولذا جاءت الأجوبة النبوية تختلف تبعا لاختلاف أحوال الناس. وهذا يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين التقوى، التقوى. يعني لو جاء طالب علم يقول لشيخ أوصني ثم أوصاه بأمر غير التقوى، هل تكون هناك مخالفة؟ عرف منه أنه طالب علم ومؤهل، يعرف عنه الفهم أو يعرف عنه الحفظ، فيوصيه بما يعرف عنه. عليك بكثرة القراءة إذا كان يفهم، عليك بكثرة المحفوظ إذا كان يحفظ، عليك بكذا وكذا، عليك بالعناية بكتاب الله، عليك بالعناية بسنة رسول إلى آخره، كل له ما يناسب. هذا الشخص يقول الشراح كأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه كثرة الغضب فقال له لا تغضب، وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ولغيره، لا تغضب. قد يقول الإنسان أنا والله جبلة أثور لأدنى سبب، يعني كما جبل الأحنف بن قيس على الحلم والأنات، يقول جبلت على سرعة الغضب وأثور لأدنى سبب، وقد أغضب لغير سبب، قد يخيل لي أن هذا أخطأ علي أو قال كذا ثم أغضب عليه. الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، عود نفسك الحلم ثم تكون حليما، ولو أقل الأحوال أن يخف عندك هذا الغضب، ثم إذا حصل عندك هذا الغضب اكظم هذا الغيظ ولا ترتب الآثار على هذا الغضب لئلا تندم، لأن بعض الناس يغضب لكنه يكظم الغيظ، وجاء مدح الكاظمين الغيظ، وبعضهم يغضب فينفذ ثم لا يلبث أن يندم. كثيرا ما يقع الخلاف والنزاع والشقاق بين الزوجين بسبب في أصله ليس بشيء، يقول لزوجته، وهذا يكثر السؤال عنه، احضري شاي، ثم تحضر شاي اخضر وهو يريد اسود، ما قال له اللون احمر ولا اخضر ولا تجيب اخضر، ثم يبني على ما اعتاده انه في هذا الوقت مثلا ما يشرب الا هذا اللون بناء على عادته، ثم تحصل الكارثه من لا شيء، ويحضر الشيطان فيقول لزوجته، ثم يأتي بعد ذلك يستفتي، يقول لزوجته من أجل لون الشاي هل هو أخضر ولا أحمر، أنت طالق 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 ثلاثا بائن، أنت علي كظهر أمي. ثم يأتي يسأل يقول والله غضبان، غضبان تقول كل هذه الكلمات وغضبان وعلى شأن أي أساس؟ لأن العلماء يفرقون بين الأسباب الباعثة للغضب، يعني فرق أن يكون السبب مثل هذا يطلب شاي فتأتي بلون لا يريده وهو ما حدد اللون ثم يغضب ويحصل منه ما يحصل، هذا ليس بسبب حقيقي للغضب. وبين من يقول لعنتني ولعنت أمي وأبي وقذفتنا بالعظائم، نعم هذا سبب الغضب، فيختلف هذا عن هذا. ثم بعد ذلك الغضب درجات، منه ما يرفع عنه التكاليف ومنه ما يبقى معه التكليف، وتحديد هذه الدرجات في غاية الغموض التي فالأمر يتطلب دراسة المسألة من جذورها. ما يقول الله أنا طلقت وأنا غضبان ثم يقول له من يفتيه ما عليك شيء ما دام غضبان، ما الباعث على هذا الغضب؟ ثم ماذا حصل بينك وبينه؟ ثم بعد ذلك ما وصل بك الغضب؟ هل أنت تعقل؟ فهذه مسائل يعتنى بها، والسبب الباعث عليها هو هذه الخصلة الذميمة. فمن جبل على الغضب عليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يتصبر ويتحلم ويتأنى في أموره، لا يستعجل لئلا يندم. فالوصية النبوية على كل مسلم أن يعض عليها بالنواجذ، أن تيسر ألا يغضب، فهذا هو الأصل. لكن إن غلبه الطبع وغضب لا يرتب آثار على هذا الغضب، ويسعى في إزالة هذا الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وفي تغيير وضعه، إن كان قائما فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، إن كان في مكان يخرج إلى غيره، إن كان في الخارج يدخل، وهكذا. المقصود أنه إذا تغير الوضع عنده فإنه يخف عنده الغضب وقد يزول بالكلية. فردد مرارا قال لا تغضب، كل هذا من أجل أن هذه الخصلة الذميمة يترتب عليها آثار سيئة، يعني قد يصل الأمر ببعض الناس إلى أن يفقد عقله، إلى أن يفقد عقله. وإلا يحصل من عاقل أن يقتل أخاه المسلم بسبب علبة بيبسي؟ لولا هذه الخصلة الذميمة وحضور الشيطان فالغضب من الشيطان، ويزيله الاستعاذة بالله من إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. ثم بعد ذلك هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام تبرد بالماء، يتوضأ ويذهب عنه ما يجد، ويغير وضعه، إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، وإن كان في مكان ينتقل إلى غيره الذي حضر فيه الشيطان، كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي نام فيه عن صلاة الفجر لأنه واد حضر فيه الشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا أعتقد بما يعتقد السلف الصالح أن الساعة أمرها إلى الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا تأتينا إلا بغتة. وأود أن أخبركم بأنني رأيت اليوم فيما يرى النائم أني كنت مع والدتي فأخبرتني بأن الساعة قريبة، ثم رأيتها بعد لحظة يسيرة هي وأختي، فأخبرتني الوالدة مرة أخرى وكررت ثلاث مرات في أن الساعة قريبة. نعم الساعة قريبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فالساعة قريبة، فهذا فيه حث لك على الاستعداد وليس فيه تحديد لوقتها، لأنه لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها أحد، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن في مثل هذه الرؤيا مسألة حث على الاستعداد. يقول رجل مسافر يصلي العشاء وراء إمام يصلي المغرب، ولا يدري المسافر هل إمامه مقيم أو مسافر، ولما جلس للثاني انتظر إمامه فسلم معه. لا، وفي مثل هذه الصورة يلزمه الإتمام، في مثل هذه الصورة يلزمه الإتمام، فيأتي معه بالركعة الثالثة ثم يزيد رابعة. ما حكم الغيبة ومتى تجوز؟ الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وابن دقيق العيد يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام. على كل حال الغيبة محرمة، وأكل لحوم الناس أمره خطير ومن الديوان الذي لا يغفر، لأنه حقوق العباد. وتجوز في ستة مواطن بينها أهل العلم إذا ترتب عليها مصلحة راجحة، لا سيما في مسائل الجرح والتعديل للرواة الذي بسببه يعرف الصحيح والضعيف، ومثله في مجال الاستشارة ومجال الاستفتاء، والزوج على زوجته، هذه مسائل الكذب. تبقى المسألة يعني الأصل فيها المنع والتحريم، وفيما يتعلق بالرواة في جرح الرواة هذا مستثنى، وكذلك في الاستشارة حينما يستشار شخص في بالنسبة لشخص يبين ما فيه من عيب بقدر الحاجة. يقول الجرح مقدم على التعديل، ما هو الجواب عن الأحاديث التي خالف فيها الإمام أحمد الشيخين البخاري ومسلم؟ الإمام أحمد إمام بقدر البخاري ومسلم إن لم يكن أعلى، فما خالفهما فيه مما نقل عنهما في غير الصحيحين فهو ند، ينظر في الترجيح. أما إذا خرج الحديث في صحيحيهما وخالفهما الإمام أحمد فما في الصحيحين أو في أحدهما فهو مقدم على ما خرجه الإمام أحمد. يقول حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الحديث يستدل به على أن الإيمان ينقص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علل نقص الدين بترك الصلاة إذا حاضت، فكيف يفسر بأنه ينقص إيمانها وهي امتثلت الأمر، بل إذا صلت وهي حائض كانت آثمة؟ لا شك أن الإيمان ينقص بنقص العمل ويزيد بزيادة العمل الصالح، فإذا نقص عمل ومكثت مدة أسبوع أو أقل أو أكثر لا تصلي ولا تصوم، لا شك أن هذا يكون سببا في نقص دينها، في نقص دينها. والعلماء يختلفون في الحائض والنفساء، هل يكتب لهما ما كان يعملانه في حال الطهر كما يكتب للمسافر والمريض؟ الحديث يدل على أنه لا يكتب، لأنه لو كان يكتب ما سميت ناقص، لو كان يكتب لها ما سميت ناقص. و جمع من أهل العلم يرون أنها منعها الشرع، والنية موجودة، لو كانت طاهرة فإنها تصوم وتصلي، لكن ما دام منعها الشرع والعذر ليس بيدها فإنه يكتب لها. وعلى كل حال المرأة إذا امتثلت بالفعل والترك فهي مأجورة على الاحتمالين. هذا يقول أختي فرنسية أسلمت وقد حول إليها مبلغ من المال تركه والدها الكافر بعد موته من قبل السلطات الفرنسية، فهل تستفيد منه بالتصدق به في أبواب الخير وتعيش منه؟ أولا هي لا ترثه، هي لا ترثه، ف فلا تستحقه إرثا، لا إرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هو ليس لها، فعليها أن تتخلص منه. يقول: هل تدخل الخادمة في حليلة الجار ويكون أمرها أعظم من غيرها؟ نعم، هذا القرب الذي يؤمن معه حصول مثل هذه الفاحشة لا شك أنه خيانة، إضافة إلى كونها فاحشة. أنت أؤتمنت عليها فخنت هذه الأمانة، فأمرها عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن حصول مثل هذا الأمر سببه المخالفة الشرعية، وهي الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأنه لا يمكن أن يحصل هذا بحضور أحد. يقول: ما يحدث على ألسنة من لا خلاق لهم من الاستهزاء بشرع الله والدعوة إلى الفساد والانحلال وترك التدين سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، ما واجبنا نحن طلاب العلم نحو ذلك؟ وهل تركهم يؤثر علينا في ديننا ودنيانا ويجلب لنا العقوبات؟ لا شك أنه لا يجوز تركهم يعيثون في الأرض فسادا، بل الواجب كفهم وأطرهم على الحق ومنعهم من مزاولة هذا الباطل، لكن كل بحسبه، الذي يستطيع ذلك باليد يجب عليه ذلك، لأن هذا منكر، منكر عظيم يجب عليه أن يكفه، والذي يستطيع باللسان يجب أن يقارعهم بلسانه، والذي لا يستطيع هذا ولا هذا عليه أن يتصل بمن يستطيع ويبلغ الأمر إلى من يستطيع. وتركهم لا شك أن له أثر عظيم في الدين والدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل تأخذ ساحة المسجد حكم المسجد في التحية وغيرها، يعني والاعتكاف ومكث الجنب والحائض وغير ذلك من أحكام المسجد؟ إذا كانت مسورة بسوره فحكمها حكمه ولو كانت مكشوفة، أما إذا كان سور المسجد لا يشملها فإنه ليس لها حكم المسجد. هذا يقول: أمر أزعجني جدا من بعض الطلاب، طلاب صغار ويتكلمون في بعض المشايخ الكبار. على كل حال، حدثنا مرارا عن حكم الغيبة، أن غيبة أهل العلم أشد، وأعراض المسلمين عموما كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار. يقول: وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأن العلماء والحكام أكثر من يتكلم فيهم الناس، فهم يدفعون في هذه الحفرة من يتكلم فيه، أو لأنهم أكثر من يحتاج إلى الكلام في الناس فقد يزلون فيقعون في هذه الحفرة. على كل حال، المعنى محتمل، فيتقي الإنسان ربه في هؤلاء العلماء، لا سيما الذين عرفوا بالعلم والعمل والبذل، لا شك أن هذا أمره عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن في هذا تزهيدا فيهم وفي علمهم وفي الأخذ عنهم، فيكون هذا من الصد عن العلم الشرعي. يقول: أنا شخص كثير الغضب خاصة إذا ثار عندي القولون، فهل يشرع لي أن أستخدم الحبوب المهدئة للقولون؟ لا مانع من استخدامها إذا لم تكن مركبة من مواد محرمة أو فيها ضرر من جهات أخرى، فإذا انتفى تحريم تركيبها أو الإضرار بها من جهات أخرى، لأن بعض العلاج ينفع لبعض الأمراض لكنه يثير أمراضا أخرى ويزيد في أمراض أخرى، الله المستعان، إذا انتفى هذا الأمر لا بأس. يقول: جمعت شرحا للأربعين النووية ملخص أو ملخصا من 15 شرحا، فهل أكون مؤهلا لتدريس هذا المتن؟ على كل حال التدريس فن، قد يتقن الإنسان التأليف ولا يحسن التدريس، وقد يحسن التعليم ولا يحسن التأليف. فإذا كنت قد فهمت هذه الأحاديث وجمعت ما قاله أهل العلم فيها وأنت لديك القدرة على التعليم فأقدم. يقول: في اليمن مسلم قتل يهوديا ويراد قتل المسلم، فما الحكم؟ الأصل أنه لا يقتل مسلم بكافر، هذا الأصل، لكن إذا رأى ولي الأمر أن هناك اعتداءات من قبل بعض من لا يمتثلون أوامر الشرع، لأن المعاهد من قتل ذميا قتل معاهدا جاءت فيه النصوص والوعيد الشديد، فإذا كان الإنسان لا يمتثل ورأى ولي الأمر أن قتله تعزيرا يكف مثل هذه الاعتداءات فالأمر إليه، لكن الأصل في المسألة أن المسلم لا يقتل باليهود. هذا يقول: هل يجوز لي أن أشتري اشتراك سنتين من التأمينات الاجتماعية اختياريا، لأني يقول انقطعت عن دفع سنتين بسبب حصولي على عمل خارج بلدي؟ السؤال ما هو واضح، لكن إن كان قصده دفع سنتين من أجل أن يتوفر له إضافة إلى خدمته وعمله زيادة سنتين فيزداد تقاعده فيما بعد، فهذا شراء دراهم بدراهم لا يجوز، وهذا معروض ومطروح وموجود يعني يتعامل به، لكنه عين الربا، يعني يبقى من مدته المقررة للتقاعد سنوات فيشتريه فيدفع مقابل هذه السنوات ما يؤخذ عنه للتقاعد ثم تكمل له المدة، هذا هو الربا. لكن إن اشتراها بما تباع به نسيئة فلا مانع حينئذ. قال: أنا أعطيكم سيارة وسيارتين في مقابل هذه المدة، فالسيارات مع الدراهم لا يجري فيها الربا. يقول: استظهر بعض الشراح أن قوله المفارق للجماعة وصف عام يدخل فيه كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يكن مرتدا كالخوارج وأهل البدع، فهل هذا الاستظهار وجيه؟ ومن جعله وصفا لتارك الدين هل يلزمه عدم مقاتلة الخوارج؟ أما مقاتلة الخوارج والبغاة فتؤخذ من أدلة أخرى، ومن فهمها من هذا الحديث لا حجر عليه، أما الأدلة على مقاتلتهم بعد مناقشتهم حتى يكفوا هذه الأدلة متظاهرة عليها وعمل السلف على ذلك. يقول: للتوضيح لا أسأل عن حكم قتله، فمعروف أن الصغير لا يقتل، لكن أسأل عن إطلاق اسم المرتد عليه هل له وجه؟ هذا كأنه توضيح لسؤال سابق ولا لم يصلنا هذا السؤال إلا إذا كان القصد الذي بعده. التوضيح سبق السؤال، لأن السؤال الذي يليه يقول: هل يسمى مرتدا من غير دينه وهو صغير، بمعنى أن والده مسلم لكنه غير دينه قبل البلوغ؟ قبل البلوغ القلم مرفوع عنه، القلم مرفوع عنه لا يؤاخذ، وكونه يسمى أو لا يسمى هذا لفظي يعني ما ترتب عليه حكم. هذا يقول: كيف أتدرج في قراءة شروح المتون عامة وفي شروح الأربعين النووية خاصة؟ تدرج في قراءة الشروح أن تبدأ بالأسهل ثم تترقى إلى ما هو أمتن منه وأشد، وقل مثل هذا في المتون قبل الشروح، فتبدأ في شرح الأربعين للمؤلف للنووي نفسه، كتاب مختصر واضح وصاحب الدار أعرف بما في الدار، ثم بعد ذلك تقرأ من الشروح حتى تصل إلى جامع العلوم والحكم الذي هو أنفس الشروح على الإطلاق وأجمع الشروح، وهو شرح بنفس السلف. هذا يقول: أرجو التكرم والإجابة على سؤالين، مع أني عرضتهما أكثر من مرة ولم تجبني. على كل حال، قد لا يسعف الوقت بالإجابة عن كل شيء، وقد يرى بعض الأسئلة غير مناسب أن يعلن جوابه للجميع لأنه خاص، إما لضيق الوقت لا يجاب عليه، أو لأن الحاجة حاجة الحاضرين وهم أولى بالمراعاة ممن هو خارج عن المسجد ويستمع من خلال آلة، الأولى بالعناية والمراعاة من جاء ليحضر الدرس. على كل حال، يقول سؤاله: من نذر على أن لا يترك قيام الليل وفي حالة تركه لو يصوم 3 أيام أو يطعم 20 مسكينا، هذا إذا عجز. أما إذا كان قادرا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لا بد أن يفي بنذره. هل هذا النذر مكروه أم هو النذر الذي أثنى الله تعالى على أهله؟ النذر يقرر أهل العلم أنه باب من أبواب العلم، غريب، باب غريب من أبواب العلم. الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، النذر مكروه عند أهل العلم وجاء النهي عنه، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا منه، لأنك إذا نذرت أن تقوم الليل، الشرع جاء بالحث على قيام الليل، لكن قد يعتري هذا الناذر في وقت من الأوقات ما يعوقه عن تحقيق هذا النذر، ولو لم يكن اضطرارا، أما المضطر ترك الشيء عاجزا عنه هذا لا إشكال فيه، لكن قد يتركه لأنه يشق عليه مشقة شديدة، وإن كان يستطيع مع اقتحام هذه المشقة أن يفي. فهذا النذر لا شك أنه تأكيد لما حث الشرع عليه، فعليك أن تفي بنذرك. أما إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنك تكفر. وهل ما يأخذ الإمام من المكافأة جائزة؟ الإمام كان المراد به الإمام الأعظم، فأبو بكر رضي الله عنه فرض له الصحابة في مقابل تفرغه بمصالح المسلمين العامة، فرضوا له 1/2 شاة يوميا، لأنه صاحب تجارة ترك التجارة يتفرغ لأمور المسلمين، فما يأخذه في مقابل عمله لا شيء. هذا بالنسبة للإمام الأعظم. أما من دونه كإمام مسجد مثلا، إمام الصلاة، فهذا إذا أعطي من بيت المال جعلا لا على سبيل المشارطة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: وإذا كانت جائزة فما تعليقكم على كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عندما ذكر أنواع العمل لغير الله وذكر النوع الثالث أن يبتدئ العمل مريدا به الله والناس فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس؟ أما بالنسبة للحج فهذا فيه النص، لا مانع من أن يحج الفريضة ويبتغي من فضل الله، هذا لا إشكال فيه، هذا فيه النص. كمن يصلي بالأجرة، إذا كان القصد أصل الصلاة، مأموم يقول لا أصلي إلا بكذا، هذا صلاة باطلة. إمام حبس نفسه على الإمامة، أو مؤذن حبس نفسه على المأذنة وانقطع من أسباب الرزق وفرض لهم بيت المال، هذا لا إشكال فيه. أما أن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، فهذا كما قال الإمام أحمد رجل سوء، من يصلي وراءه؟ قال أن ذكر النوع الثالث، أن يبتدئ العمل مريدا به الله والناس فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس، وهذا كمن يصلي بالأجرة، فلو لم يعطى الأجرة صلى ولكنه يصلي لله والأجرة، فهذا لا يقبل منه العمل جزاك الله. إذا كان الناهز له والباعث له على هذا العمل إنما هو الأجرة فلا شك أنه لا يقبل منه العمل، لكن إذا كان الناهز له الصلاة أولا وآخر، هو سيصلي مصلي مصلي، والمقصود بذلك الإمامة، لا أنه يشترط على الناس أن لا يصلي الفريضة إلا بكذا. نعم قد تجعل الحوافز سواء كانت عامة أو خاصة، فالأب يجعل لمن يصلي من أولاده مبلغ من المال ليحثه على ذلك ويحفزه عليه، وقد يحرمه من بعض الأمور، هذه من وسائل التربية والتعويد على الطاعة، لا سيما إذا كان الولد غير مكلف، هذا شيء طيب على أن لا يتعلق بهذه الدنيا، وأن يبين له أن هذه عبادة توصله إلى مرضات الله وإلى جنته ونعيمه، يربى على هذا، لكن لا يمنع أن يوضع المحفزات التي تجعل بين الإخوة والأخوات منافسة ومسابقة ومسارعة إلى الخيرات. هذا يقول: ما حكم إدخال الكاميرات وآلات التصوير إلى المساجد وفي المحاضرات، وهل يجوز حضورها؟ هذه الآلات وهذه الكاميرات هذه كل يفتي بما يدين الله به، فمن يرى الجواز لا إشكال عنده في هذا، وهذا قول لكثير من المعاصرين الآن، لكن الذي ما زلت عليه أن التصوير وإن كان بالآلات وإن كان بالفيديو كله داخل في النصوص ومحرم، وحينئذ لا يجوز إدخال الكاميرات سواء كانت مخصصة للتصوير أو للتصوير ولغيره، جوالات مثلا هي يسرت التصوير بأيدي الناس واستمروه وصاروا لا يرون فيه شيئا وهونت من شأنه، كل هذا داخل في حيز المنع، فلا يجوز إدخال هذه الآلات إلى المساجد ولا تصوير المحاضرات ولا غيره، وإذا وجد التصوير فالذي يرى تحريمه لا يجوز له الحضور. يقول: بعض الطلاب يتابعون مباريات الكرة التي تذاع عبر التلفاز، نرجو توجيه نصيحة لهم